الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون والمؤمنات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد تفرد الله جل وعلا بالخلق والأمر والحكمة والعلم والحكم والتدبير. قال ربنا جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. واختيار ربنا جل وعلا وتقديره يدل على كماله وجلاله وحكمته وعلمه وقدرته سبحانه، وانفراده باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأماكن والأزمان. ومن عظيم اختيار ربنا جل وعلا تلك الأشهر الحرم التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأشهر الحرم أيها المؤمنون هي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وقد خصها الله جل وعلا بالذكر ونهى فيها عن الظلم لما لها من التشريف والمكانة عنده. أيها المسلمون، وها أنتم في هذا اليوم قد دخلتم في شهر رجب، وهو أحد هذه الأشهر الأربعة. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فاحذروا أشد الحذر أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر بالبدع والضلالات والظلم والعدوان والقتل والاقتتال والغش والكذب والغيبة والبهتان والحسد والغل، فإن الله جل وعلا قد زجر عن ذلك ونهى. هذا الشهر أيها المؤمنون ليس له مزية أو مزيد عبادة على غيره من الشهور. يقول العلامة ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصح الاحتجاج به. عباد الله، وفي هذا الشهر تنتشر بعض الأعمال البدعية، فينبغي التنبيه عليها كي يتجنبها المسلم ويحذر إخوانه من الوقوع فيها. ومن ذلك أولا تخصيصه بالصيام، وقد أكد أهل العلم أنه من الأمور المبتدعة. قال ابن تيمية رحمه الله: إن تعظيم شهر رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها، وإن اتخاذ شهر رجب موسما بحيث يفرد بالصوم مكروه، وهذا عن الإمام أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الأشهر سردا، رجب وشعبان ورمضان، كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجب قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامه كما جاء عند ابن ماجه. فيجب عدم تخصيصه بصيام دون غيره من الأشهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر به، ولا خلفاؤه الراشدون من بعده، ولا التابعون ولا تابعوهم ولا غيرهم. وكل ما ورد في صيام شهر رجب من النصوص اتفق جمهور العلماء على أنها موضوعة، إلا القليل منها فهو ضعيف، بل ضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج به. ثانيا، احتفال بعض المسلمين بليلة الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة، والصحيح أنه لم يثبت في ذلك شيء. قال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله: وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها، لا في رجب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها مشروعا لبينه حبيبنا صلى الله عليه وسلم للأمة، إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة إلينا. ثالثا، عتيرة رجب، وهي الذبيحة التي كان المشركون يذبحونها للأصنام في العشر الأول من شهر رجب، وهي من أفعال أهل الجاهلية، قد اختلف العلماء في حكمها، والصحيح النهي عنها والقول ببطلانها، اتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، كما جاء عند الإمام مسلم. ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية، وهذا منهي عنه، ولأن الذبح عبادة والعبادة توقيفية، ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عموما في شهر رجب، ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح، أن هذه الذبيحة عتيرة عتيرة رجب أو أنه ذبحها تعظيما لهذا الشهر ونحو ذلك. رابعا صلاة الرغائب، وما ورد فيها حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة فلا تستحب لا جماعة ولا فرادى. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء، ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا. خامسا تخصيص العمرة في رجب، وهذا يفعله بعض الناس ظنا منهم أن الاعتمار في شهر رجب له مزية عن غيره، وهذا لا أصل له. قد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت أي عائشة رضي الله عنها: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط، يعني رسول الله. وقد نص العلامة شيخنا ابن باز رحمه الله على أن أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، متفق عليه. ثم بعد ذلك: العمرة في ذي القعدة، لأن عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة. قد قال الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم فاستغفروا الله يغفر لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد بن عبد الله، الذي علم أمته كل خير وحذرهم من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واعلموا أن من الأعمال البدعية في شهر رجب التي ينبغي التنبيه عليها ما يأتي. سادسا تخصيص شهر رجب بإخراج الزكاة الواجبة، فقد انتشر في بعض البلدان الإسلامية تخصيص رجب بإخراج الزكاة فيه، وهذا غير صحيح. قال ابن رجب رحمه الله عن ذلك: ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف. وبكل حال، فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملك له للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان. ثم ذكر جواز تعجيل إخراج الزكاة لاغتنام زمان فاضل كرمضان، أو لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول ونحو ذلك. انتهى كلامه. سابعا ما قيل بحصول حوادث عظيمة في شهر رجب. قال ابن رجب رحمه الله: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في 27 منه، وقيل في 25، ولا يصح شيء من ذلك. عباد الله، من الأمور المقررة شرعا أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته، أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته، وأنه يجب الالتزام بالكتاب والسنة وما جاء فيهما مما هو مشروع من العبادات والأعمال والأزمان والأماكن، والتحذير من البدعة بجميع صورها وأنواعها وأشكالها استجابة لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال سفيان، الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله: كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول ولا لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فانتبهوا، انتبهوا أيها المؤمنون والمؤمنات، وتمسكوا بما جاء في كتاب ربكم جل وعلا وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما النجاة لكم في العاجل والآجل. هذا، وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى فقد أمركم الله بذلك، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم هذا الجمع من المؤمنين والمؤمنات، اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم وارفع درجاتهم في الجنات، واغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم وأصلح نياتهم وذرياتهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اربط على قلوب المجاهدين الذين يجاهدون أعداء الله، يدفعون عن البلاد والعباد والمقدسات والأعراض والأموال والديار. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، واجعل الدائرة تدور على أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا عاما طبقا، مجللا نافعا، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم علينا النعمة، اللهم زدنا من فضلك، اللهم تابع علينا خيراتك، اللهم يا حي يا قيوم، وأتم علينا الدفء بمنك وكرمك وجودك وفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.